الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد للشيخ عبد العزيز محمد الشعلان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 25 من رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الثاني لعام 24 و2000، وقد بلغنا بحمد الله السؤال الرابع بعد الثلاثين. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى السؤال الرابع بعد الثلاثين: ما دينك؟ الجواب: دين الإسلام، والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
الحمد لله. ما دينك؟ سؤال يسأل عنه الإنسان في قبره، فما من أحد يدفن في قبره إلا وملكان يقعدان ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والذي بعث فينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب على المسلم أن يعرف دينه الذي سيسأل عنه في الدنيا والآخرة. يسأل عن دينه في الدنيا ويقال له: ما دينك؟ ممكن تسأل هذا السؤال فتقول: ليش مسلم أو دين الإسلام؟ ولا بد أن تعرف هذا الدين معرفة بأدلته حتى تتدين به وتعبد الله به. الجواب: دين الإسلام. كيف لا يكون دين الإسلام؟ والله جل وعلا يقول في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان الدين عند الله الإسلام، فكيف أتدين بغير الإسلام؟ الإسلام الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف لا أتدين بالإسلام وهو الدين الأوحد الذي يقبله الله عز وجل من عباده؟ ومن لم يتدين بالإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين. كيف لا أتدين بالإسلام وهو الدين الذي أكمله الله عز وجل لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا؟ قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك أعظم ما يتصوره عقل أن يبلغه الإنسان من حظ أن يكون مسلما، أن يكون مسلما مستسلما لأمر الله عز وجل بالقدر، يرضى بما كتب الله عليه أو كتب له، ومستسلما بالشرع، فلا يسعه إلا أن يقول عن الأخبار: آمنت وصدقت، وعن الأحكام: سمعت وأطعت. فلذلك الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد المسلم أن يقبل هذا الدين العظيم. كل الأنبياء دينهم الإسلام، وإنما يتفاوتون في الشرائع. ولذلك قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فما في أديان، في دين، وكل دين الأنبياء الإسلام. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون كلهم كانوا مسلمين. لكن ربنا جل وعلا جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فقد تتفاوت الشرائع في بعض الأحكام وفي بعض صور العبادات، وقد يضاف عبادات لأمة لم تتعبد بها أمة أخرى، وقد ينقص، وقد يكتب الله عبادات مشتركة للجميع، فيفعل الله ما يشاء ويشرع ما يشاء. لكن الدين الاستسلام لله عز وجل، هذا هو دين الأنبياء جميعا. السؤال الخامس بعد 30.
هل يقبل الله دينا غير الإسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يقبل الله دينا غير دين الإسلام بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
السؤال دقيق: هل يقبل الله دينا غير الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ في إطلاق للإسلام مراد به الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قلنا كل أنبياء دينهم ماذا؟ الإسلام. لكن الأنبياء كانوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مستسلمين لله عز وجل بالتوحيد والطاعة. واضح؟ أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث الله عز وجل، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان. فنسخ الله عز وجل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع السابقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فصار الإسلام بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ به الأديان وأعلاه على جميع الأديان. فمن كان على مثلا النصرانية أو اليهودية وأسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤتيه الله أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الأنبياء من قبله وصوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشروا به. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فخطير جدا أن يقول قال يقبل منه، ربنا يقول فلن يقبل منه، فكيف يأتي من يقول يقبل منه؟ ربنا يقول فلن يقبل منه، ويقول وهو بالآخرة من الخاسرين، فكيف يقول قال بأن غير المسلم ممكن يكون من الفائزين، ممكن يدخل الجنة؟ حتى بعض المثقفين عنده ثقافة ما عنده علم يقول: لا تحجر واسعا، الجنة واسعة، ويوم القيامة باب يدخل من المسلمون، باب يدخل من النصارى، باب يدخل من اليهود. هذا كلام باطل. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا جل وعلا يقول: محمد رسول الله. هذا خبر، محمد رسول الله. فيأتي رجل نصراني ولا يهودي يقول: لا، محمد ليس رسول الله. ربنا يقول: محمد رسول الله. هذا ماذا فعل يا إخوان؟ كذب الله عز وجل. ربنا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنس والجن. هذا يقول: لا، محمد بعث إلى أمة أمية، إلى العرب خاصة. هذا كذب الله عز وجل. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يقول: لا، ليس كافة للناس. فلو نظرت إلى هذا القول تجد تكذيب لله عز وجل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا قد آمن حقا بما كان عليه عيسى عليه السلام أو على بما كان عليه موسى عليه السلام، فيلزم أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد رأى بيده صحيفة من التوراة، قال: متهكم بها أنت بن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان صاحبها، أي الذي نزلت عليه موسى عليه السلام، لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وآخر زمان ينزل عيسى بن مريم وقد توفاه الله رفع عليه، لم يمت بعده، وهو من علامات الساعة. ينزل آخر الزمان يحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك من يبتغي يطلب دينا غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. يجب أن يكون هذا العلم راسخا في قلوبنا، ندعو الناس إليه ونعلم الناس بأن الذي لا يتدين بدين الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام فهو مكذب لله ورسوله، فهو خاسر يوم القيامة، لا يقبل منه أي دين بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال السادس بعد 30: ما تعريف الإسلام؟ الجواب: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
دائما إذا قلنا ما تعريف كذا وكذا أحيانا يصير في نوع من التوسع فيكون تعريف أولا لغة ثم شرعا، وأحيانا في أشياء اصطلاحية بين اصطلاحيين اصطلحوا ألفا على تسمية مثلا الحديث الفلاني صحيح الحديث الفلاني حسن الحديث الضعيف أو ما هو الواجب أو ما هو المستحب، فتكون في تعريف لغة لغوي لغة العرب ما تقضي اللغة، وتعريف شرعي كما جاء به الشرع، وتعريف اصطلاحي بما اتفق عليه أهل صنعة معينة سواء في الطب ولا الزراعة ولا مصطلح حديث ولا أصول فقه ولا إلى آخره. طيب هنا طبعا أراد التعريف الشرعي للإسلام، قال ما تعريف الإسلام؟ لو أردنا أن نعرفه لغة فالاستسلام معناه الاستسلام، الإسلام معناه الانقياد للشيء، استسلم يعني انقاد، ولكن بالشرع هو أن يستسلم لله بالتوحيد. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولا في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فهو استسلم لله عز وجل. استسلم بماذا؟ بالتوحيد، عبد الله وحده لا شريك له، ملة أبيكم إبراهيم. فهو كان حنيفا مسلما يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، موحد الله تبارك وتعالى، منقادا له بالطاعة. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، قال له ربه جل وعلا اذبح ابنك، رأى في المنام ورأى الأنبياء حق، فقال عليه السلام لابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، انقياد تامة، افعل ما تؤمر، يعني والله ما أدري أي الموقفين أصعب، أن يذبح الأب ابنه أو أن يستسلم الابن لأن يذبحه أبوه. بلاء، حتى ربنا قال إن هذا هو البلاء المبين، بلاء عظيم جدا. لكن ربنا جل وعلا ماذا يقول عن إسماعيل عليه السلام؟ وكان غلاما، كما يقول ابن سعد في التفسير ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، ما عاد متعب لأن هو الذي يساعده، لا ولد صالح ويبني البيت يرفع الكعبة مع أبيه، ومع ذلك قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كلاهما وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذاك نزل المحسن، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء عظيم لكن استسلام تام. ولذلك الإسلام يزيد وينقص، إسلام الناس ليس سواء في الإسلام. فبقدر ما يكون إنسان مستسلم لله بالتوحيد والطاعة، وبقدر ما تكون له براءة من الشرك وأهله، يكون إسلامه درجته أعلى. هل الإسلام يزيد وينقص؟ طبعا أكيد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني في إسلام حسن وفي إسلام أحسن. فإذا نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كيف يستسلمون لله عز وجل وينقادون بأي بلاء بأي أمر، تجدهم لا يسعهم إلا أن يطيعوا الله عز وجل بكل ما أمروا، واتبعهم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله لهم كيف استسلموا كيف انقادوا، ما كانوا يقولون إلا إيش سمعنا وأطعنا. حتى لما استثقلوا ذات يوم لما نزل قول الله عز وجل أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال يا رسول الله نزل عليكم الآيات ما نطيق، اليوم نزلت آية لا نطيقها، حتى ما يتكلم الإنسان بينه وبين نفسه يحاسب الله. قال أتريدوا أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله عز قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. والحديث صحيح مسلم، وفي رواية قال الله نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. هذه ببركة ماذا يا إخوان؟ السمع والطاعة. لما قالوا سمعنا وطعنا استداب الله لهم ورفع عنهم أسرارا أو إصرا أو ما يثقلهم فنسخت هذه الآية بالآيات التي بعدها. ولذلك بقدر ما يكون مسلم مستسلم لأمر الله عز وجل بالسمع والطاعة، السمع والطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكمل إسلامه، بقدر ما يكمل إسلامه. طيب التوحيد هل يزيد وينقص ولا التوحيد واحد؟ يزيد وينقص، وإلا لماذا ندرس التوحيد؟ طلبا ليش؟ للزيادة. الطاعة تزيد والاستسلام يزيد والتوحيد يزيد والإيمان يزيد والبر والتقوى والاستقامة والخير، كل ذاك إيش أخوان؟ في زيادة أو نقصان؟ بل لا يثبت. أعظم مؤشر يتحرك هو مؤشر الدين، فهو باستمرار إما في زيادة وإما في نقصان. ما أن تسبح لله تسبيحة إلا زاد، ما أن تصمت لأنك لا تجد خيرا تتكلم فيه فآثرت الصمت زاد، ما أن تتفكر، ما أن تتأمل، ما أن تحمد الله، ما أن تطبق سنة من السنن إلا زاد، ما أن تنوي خيرا إلا زاد، والعكس بالعكس، ما أن تتكلم بكلمة محرمة أو نظرة محرمة أو بفعل محرم أو معصية إلا إيش؟ ونقص. فهو المؤشر هذا اللي إيش؟ سريع التغير. لذلك يجب على المسلم أن يفهم هذا جيدا، أن إسلامك، إيمانك، دينك، هداك، استقامتك، تقواك، كل هذا إيش يا إخوان؟ هو في إيش؟ في حالة تحرك مستمر، إما بزيادة أو بنقصان. ولذلك على المسلم أن يتعاهد إيمانه وإسلامه. كيف بعض الناس اللي مهتم بالوزن أول بأول، ها؟ أو مهتم بصحته أول بأول، أو مهتم بأمواله شوف حساباته أول بأول، أو يهتم بحلاله أو زراعته أو إلى آخره، أو ببشرته أو بشكله، أو كل واحد عاده اهتماماته. لكن أعظم اهتمام الذي ينبغي أن يكون المسلم ماذا إخوان؟ أن يراعي ويتابع دينه، قلبه، إيمانه. يقول مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه الشمس، نقص أجلي ولم يزدد فيه عملي. راحت غابت الشمس، ما عاد ترجع ليوم القيامة عن هذا اليوم بالذات. يعني نحن اليوم كنا إيش؟ الاثنين 24 رجب 45,400. هل سيعود هذا؟ سيعود رجب آخر، لكن 25 رجب من عام 45,400 غرب الشمس ولن يعود إلى يوم القيامة، ونقص من عمرك يوم. فأنت في كل يوم تقترب إلى نهاية أجلك. فينبغي المسلم أن يجتهد. يعني والله إنه لشعور عظيم في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، إذا أدركت الصلاة الخمس اليوم الركعة الأخيرة تحس أنك إيش؟ أنجزت شيئا. لكن إذا نظرت في نفسك لم تصنع شيئا، حتى الصلاة ضاع منها ما ضاع، بعضها نمت عنها وبعضها تأخرت عنها، وبعضها الركعة الثانية وبعضها الركعة الثالثة، بعضها جاء التشهد، بعضها جاء مع جاء متأخرة. هذا ما يصلح. دينك أغلى ما تملك، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. فهذا الاستسلام لله بالتوحيد ونقاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يزيد وينقص. اعرف إسلامك حتى إيش؟ تسعى إلى تحقيقه. نعم.
يقول المؤلف حفظه الله:
السؤال السابع بعد الثلاثين:
ما أركان الإسلام؟ الجواب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله،
اللهم صل،
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت السبيل، رواه البخاري ومسلم.
طيب، ما أركان الإسلام؟ أركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه غيره. فمثل هذا المبنى له أركان: أعمدة ورست في الأرض وسلحت بالحديد والإسمنت حتى يحمل هذا البيت، ك كذا الإسلام له أركان يحمي شعائره، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى أركان وتسمى دعائم. وذلك لأن الحديث المروي وفيه ذكر أركان الإسلام أو دعائمه روية بلف بني الإسلام على خمس، وفي رواية بني الإسلام على خمسة، يعني بالتذكير والتأنيث. ومعلوم في لغة العرب أن العدد ما بين 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا يأتي العدد مذكرا. فيقال مثلا 3 رجال، رجال ذكور، فثلاثة بالتأنيث. ويقال 3 نسوة، 3 بالتذكير لأن نسوة مؤنث. فهمتم؟ طيب في الحديث بني الإسلام على 5، في رواية على 5، هنا في مقدر اللي هو المعدود. فما هو المعدود؟ أما رواية بني الإسلام على 5 بالمذكر فلا بد أن نقدر ماذا؟ مؤنثا، لأن العدد ما بين 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. ثم ضربنا مثلا بالتأنيث 3 رجال، 5 رجال، 9 رجال، يخالف بالتأنيث نساء أو نسوة، نقول إيش؟ 3 نسوة، 4 نسوة، 7 نسوة، يخالف. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 بالمذكر لابد أن نقدر ماذا؟ المعدود مؤنثا، فيصير بني الإسلام على 5 دعائم. رواية اللي أقل شهرة جاءت إيش؟ بالتأنيث، بني الإسلام على 5، يعني تقدير على 5 أركان. واضح؟ عرفنا لماذا تارة قدرنا المعدود مذكرا وتارة مؤنثا حسب العدد. فرواية التذكير على 5 نقول على 5، يعني تقدير الكلام بني الإسلام على 5 إيش؟ دعائم، جمع دعامة مؤنث. رواية التأنيث بني الإسلام على 5، يعني بني الإسلام على 5 أركان. ما هو الركن الذي إيش يبنى عليه غيره؟ الأساس الذي يقوم الإسلام له 5، له إيش؟ 5 أركان، أو له 5 دعائم. تمام؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف الإسلام بأركانه في حديث المشهور عند المحدثين بحديث جبريل، إذ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان جالسا مع أصحابه على صورة هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الحديث شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قد يخطئ البعض لا بأس لو أخطأ، لكن لو قدم قال شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، كيف تحاول تضبطها؟ هو أول شيء قال شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولا قال شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب؟ إيش قال؟ طيب يمكن تنساها بعد شوي عبد الله، شوي نعسان يمكن ينساها العمل. هو لما أتى أيوة يكون أوضح، ثيابه ولا لون شعره؟ إذن في خلنا نحفظها من أتى، هو الواحد أول ما يشوف إيش الجزء الأكبر، إذن نحفظها هكذا أن الحديث إيش إخوان؟ شديد بياض الثياب، بعدين شديد سواد، خلاص البطل معك. طيب لو قدمت وأخرت ما في ما يخل، لكن لفظ الحديث شديد بياض الثياب اقترب شعر إيش روى شديد سواد الشعر، طبعا على هيئة رجل جلس للنبي صلى الله عليه وسلم، أسد ركبتي لركبتي، وضع يدي على فخذي، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، الحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. له رواية الحديث، في رواية قدم ماذا على ماذا؟ الصوم على الحج، وفي رواية قدم الحج على الصوم، والحديث مروي في البخاري ومسلم، وفي مسلم حديث إيش جبريل للقصة هذه. الشاهد هنا تعريف الإسلام بأركانه أو بدعائمه أن يقال عدل ذلك قال شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الشهادة معناها الإقرار على علم، فتشهد أن لا إله إلا الله يعني تقر على علم أن لا معبود حق مستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذه الشهادة العظيمة هي أعظم شهادة على الإطلاق، مما يدل على عظم هذه الشهادة أن الله جل وعلا أعظم شهادة شهد بها، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ويدخل في أولي العلم الرسل والأنبياء، فهذه الشهادة إذا حصلت عليها يا عبد الله فأنت حاصل على شهادة أو تحمل شهادة شهد الله عز وجل بها والملائكة وأولو العلم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، أنت مع هذه الشهادة مع من يحمل هذه الشهادة. وقد جرت العادة أن أحدا ما إذا رأى من هو باختصاصه يميل له، ها يعني مثلا مهندس مع مهندس، تربوي مع تربوي، عسكري مع عسكري، في ميران صح؟ شو دارت أنت؟
قانون،
قانون مع قانون، ها المهم يعني هكذا صح؟ يعني الواحد يميل. طيب أنت يا عبد الله مع من أنت بهذه الشهادة؟ شهادة لا إله إلا الله أنت تشهد بها، ها شهد بها من؟ الله عز وجل. وشهد بها من؟ الملائكة. وشهد بها من؟ أولي العلم من الأنبياء والمرسلين. فما أكرم الله عز وجل أو ما مدى كرم الله عليك أن أكرمك بهذه الشهادة، أنت تشهد أن لا إله إلا الله مشرحا بها صدرك، في أحد عذبك، في أحد أجبرك، في وعد وضع سلاح على رأسك، سكين على رقبتك حتى تشهد أن لا إله إلا الله؟ كلا، بمحض إرادتك وانشراح صدرك تقول ماذا؟ لا إله إلا الله. هذه شهادة عظيمة، هي أعظم شهادة قد شهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل. يعني تقول لا إله إلا الله تشهد أي تقر على علم، والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وكل من سواه معبود بالباطل. لأن لا إله نفي عام يبطل جميع الألوهيات التي لغير الله عز وجل، ولو كان هذا المعبود من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين، كلهم معبودون بالباطل، المعبود بالحق المستحق عباده هو الله وحده، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. وتشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أي تقر على علم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله لا يعبد، لا يستحق العبادة، لا يعبد بمعنى إيش؟ لا يستحق العبادة. ولا ممكن في ناس يعبدون عيسى عليه السلام، يعبدون محمد صلى الله عليه وسلم، عبادة باطل، لكن هو بنفسه هو عبد لله لا يستحق العبادة. ورسوله هو رسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ومن كذب فقد كفر. فتشهد هذه الشهادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسول الله، رسول من الله عز وجل قد أرسله، قال جل وعلا محمد رسول الله، وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، فهو عبد وهو رسول صلوات ربي وسلامه عليه. وإقام الصلاة أي أن تأتي بها قائمة مجتهدا في ذلك قدر ما تستطيع أن تقيمها بتحقق شروطها والاتيان بأركانها وواجباتها، وأكمل من ذلك أن تأتي بمستحباتها متجنبا مبطلاتها ومكرهاتها. فإذاك عادة إذا أمرنا بالصلاة نؤمر بإقامتها، ويثنى على من الذين يقيمون الصلاة ويقول وأقيم الصلاة ويقول أقم الصلاة، إذن لابد أن تأتي بها قائمة. وإيتاء الزكاة إعطاؤها أيضا هذا ركن من أركان الإسلام أو دعامة من دعام الإسلام، وهي إيش؟ زكاة المال والأموال الزكوية وبهيمة الأنعام والزروع، فهي أيضا عبادة مالية عظيمة قرنها الله بالصلاة في عشرات المواضع من كتابه تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، لا شروطها ولها مصاريفها وغير ذلك. وصوم رمضان الشهر المعلوم، الله يبلغنا إياه، قرب الآن الشهر هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، صيامه وقيامه، وحج البيت قصده لأداء مناسك مخصوصة من استطاع عليه سبيلا. قال والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم. نعم تفضل.
السؤال الثامن بعد 30: ما تعريف الإيمان؟ الجواب: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الإسلام والإيمان شيء واحد إلا عند اقترانهما، فيفسر الإسلام بتفسير والإيمان بتفسير. إذا ذكر الإسلام وحده فمعنى الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فمعنى الإيمان والإسلام، وإذا ذكر المسلم فهو المسلم المؤمن، وإذا ذكر المؤمن فهو المؤمن المسلم. لكن عند اجتماع في جملة واحدة وسياق واحد يطلق الإسلام ويراد به شعار الدين الظاهر، ويطلق الإيمان ويراد به أعمال القلوب الباطنة. ومثل ذاك حديث جبريل قال: أخبرنا عن الإسلام أخبرنا عن الإيمان. ومثل قوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقوله جل وعلا: قاتل العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإيمان والإسلام. هنا تعريف الإيمان: الإيمان لغة معناه التصديق، هذا في اللغة، مجرد التصديق يقال عنه إيش؟ إيمان. ومنه معناه استعماله اللغوي في قصة إخوة يوسف عليه السلام، قالوا لأبيهم ماذا لما فعلوا فعلتهم؟ قال: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، أنت مكذبنا مكذب ما راح تصدقنا. والإيمان بمعنى اللغوي يتعدى بحرف الجر اللام، لكن معناه الشرعي يتعدى بحرف الجر الباء. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، لكن وما أنت بمؤمن لنا باللام لنا يعني معناه اللغوي. هنا العلماء استقرأوا الكتاب والسنة، يعني بحثوا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وبعضهم حتى تسهل يعني عبارة حفظ هذا التعريف يقول: قول باللسان وعمل واعتقاد، ها، أو تصديق بالجنان قلب يعني، وعمل بالأركان يعني الجوارح. المهم لابد من القول والاعتقاد والعمل، لابد من القول واعتقاد والعمل. القول: من لم يقل آمنت بالله، من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع قدرته على القول لا يصح إيمانه، ولو أقر بقلبه لكن أبى أن يقول بلسانه فهو ليس بمؤمن وليس بمسلم. وذلك لنا مثلان نذكرهما دائما. فرعون ماذا قال الله عن فرعون وقومه؟ قال: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. المثال الثاني أبو طالب الذي كان يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله الله، قال: هو على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر لأنه أبى أن يقول مع قدرته على القول. فلا بد من القول باللسان واعتقاد بالجنان، لنخرج بذلك ماذا؟ ليخرج بهذا التعريف المنافقون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هم وإن قالوا بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوبهم، فالنفاق هو إبطان الشر وإظهار الخير، والنفاق الأكبر إبطان الكفر وإظهار الإسلام. فما يكفي أن يعتقد بقلبه دون أن يقول بلسانه، كما لا يكفي أن يقول بلسانه دون أن يعتقد بقلبه. وعامل بالجوارح، لذلك ربنا جل وعلا قرن العمل بالإيمان في مواضع كثيرة جدا في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل هو من الإيمان، ويذكر الإيمان العمل معطوف على الإيمان لإظهار أهميته لا لأنه ليس منه. نظير هذا قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليس الصلاة الوسطى من الصلوات؟
بلى.
فلماذا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني الفضلة وهي العصر؟ لفضلها وأهميتها أفردها بالذكر. نظير هذا قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ماذا قال جل وعلا؟ وجبريل وميكائيل، لفضل هذين الملكين، وإلا هم داخلا في عموم الملائكة. نظير هذا قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة فرد من أفراد العبادة، لكن لما كان العبد لا يعبد الله ولا حتى بتسبيحه إلا بعون من الله ناسب أن يذكر إيش؟ الاستعانة. فالعمل إذا عطف على الإيمان لا لأنه ليس منه وإنما لأهميته، ولذلك العمل مقصود. لو قال نعم أنا أؤمن بأن الله إله حق مستحق العبادة، لكنه يعرض على أن يقوم بعبادته، ما الفائدة؟ تؤمن قم فاعبد الله عز وجل، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، هذه الحكمة، وأمرنا أن نعبده، خلقنا لعبادته كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا أن نعبده فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. فلا يغشك أحد يقول إيش يعني ليس بالضرورة أنك تعمل، لا ليس بالضرورة، إذن لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ إذا ربنا جل وعلا يعبده الملائكة المقربون ويعبده الأنبياء المرسلون، وأنت جئت مخلوق لعبادة الله وتأبى أن تعبد الله، بأي حق؟ من برر لك ذلك؟ اعبد الله واجتهد في عبادته ولعلك أن تنجو من عذاب الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما تترك العمل وقل يكفي أن أنا إيش مسلم وأقول أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ثم تنظر فيه ولا شيء يذكر من الإسلام، كما يقال لا صلاة ولا ديانة ولا يركع له ركعة ولا يعرف القبلة، وقالك هذا إيش فرح به المسلمون، أسلم مصارع ولا ملاكم ولا لاعب، وعلى أطمام مرحوم ما قام شيء بالإسلام، والناس يفرحون به، جيد تفرح أن المسلمين زادوا واحد، لكن ما نقبل لا لأنفسنا ولا لغيرنا أن نكون إيش مجرد أن يكون الإسلام مجرد كلمة، لابد أن يكون له عمل، لابد أن يكون له إيش عمل، لابد أن نجتهد لتحقيق هذا الإيمان، فهو بتعريف جميع أهل السنة أنه إيش قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، والمراد بالطاعة بشقيها امتثال المأمورات وترك المحظورات، ترك المحظور أيضا طاعة، وامتثال المأمور فعله طاعة، وينقص بالمعصية، والمعصية أيضا لها شقان، ترك الأوامر إيش يعتبر ترك الأوامر؟ معصية، وفعل المحظورات معصية. فالمسلم مأمور بامتثال واجتناب، يمتثل ماذا؟ المأمورات، ويجتنب ماذا؟ المحظورات. وإذا وقع بتقصير في المأمورات أو وقع بفعل المحظورات فقد عصى الله عز وجل. فكما أن الطاعة امتثال واجتناب، كذاك المعصية ترك الامتثال وفعل للمحظور. فكلما المسلم أو المؤمن ازداد طاعة الله عز وجل بامتثال المأمورات واجتناب المحظورات، إيش يحصل لإيمانه؟ يزيد إيمانه. وإذا تليت عليهم آياته سمعوا القرآن وعملوا بما فيه ايش؟ واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا انهم فتت من عامل ربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. وكل أدلة الزيادة كثيرة كلها تدعو على النقصان، لأن ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، ولو لم يكن ينقص لما كان قابل للزيادة. ومع ذلك في أدلة صريحة تدل على نقصان الإيمان، منها أدلة الشعب، كون الإيمان 60 وفي رواية 70 شعبة، يعني فروع. بما أنه فروع، إذا من نقص من هذه الفروع، ها نقص من شعب الإيمان، نقص إيمانهم. ومن أتمم هذه الشعب أو أتى بها أكثر، ها زاد إيمانه. فحديث الشعب يدل على الزيادة والنقصان، يدل على الزيادة والنقصان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان الدين، فقال في حق النساء: ما رأيت من ناقصات عقل، ناقصة عقل ودين. فدل أن الدين ينقص. فلذلك على المسلم أن يعرف هذه المسألة العظيمة التي ذكر الله في كتاب في مواضع كثيرة، الدال على أن الإيمان يزيد وينقص، ويتعهد المسلم إيمانه ويحرص على ما يزيد في إيمانه من امتثال المأمورات واجتناب المحظورات، ويحذر من نقصان إيمانه، وذاك إذا أنقص في امتثال المأمورات ووقع في المحظورات. تبهتم؟ لابد المسلم يعرف هذا. وذاك ضل أقوام أمم باعتقاد بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والعجيب أن الوعيدية لهم الخوارج والمعتزلة والإباضية، والمرجئة اللي هما الجبرية الجهمية، على طرفين نقيض، ومع ذلك كل منهم يعتقد بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هم على طرفين نقيض. فالوعيدية ما أن يرتكب الإنسان معصية واحدة، والمعصية إيش قلنا؟ إما امتثال مأمور أو وقوع في محظور. إذا قصر في فريضة ولا وقع في كبيرة ولا معصية حتى، خرج من الإيمان، لأن ما عنده الإيمان يزيد وينقص، خلاص معصية واحدة برا، في لغة برا صح؟ ها خلاص عندهم، لأن ما يزيد ولا ينقص عندهم. ارتكب خوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزل يقول يخرج إيش من الإيمان إلى منزل بين منزلين، خلاص ما في يزيد وينقص، واحدة برا. والمرجئة يقول ما يزيد وينقص، مهما تفعل من المعاصي تنغمس فيها الليل والنهار، الإيمان ما في زيادة ونقصان، تعرف الله خلاص إيمانك كامل، كإيمان جبريل عليه السلام، كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر سواء، أنت تعرف الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الله، كلاكما في الإيمان سواء، ما في زيادة ونقصان. مهما ينغمس إنسان في المعاصي أيضا يبقى إيمانه كامل. وهؤلاء يقول إما يأتي بكل الطاعات ويجتنب كل المعاصي، وإلا خرج من الإيمان. فعند هؤلاء وهؤلاء ماذا؟ أن الإيمان جملة واحدة، إما يذهب كله أو يبقى كله، فهم على طرفين نقيض، هذا لمجرد معصية الوعيدية، لمجرد معصية يخرج من الإيمان، والمرجئة مهما يفعل من المعاصي يبقى مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة هداهم الله جل وعلا بفضله ورحمته، فما قالوا بقول الخوارج والوعيدية، ولا قالوا بقول المرجئة الجهمية، وإنما قالوا الإيمان ها يزيد وينقص، إن فعل المعاصي ترك بعض الطاعات، ترك المأمورات، وقع المحظورات، نقص إيمانه، وإن فعل ما فعل المعاصي نقص إيمانه، لا يخرج، لا يخرج. وإذا قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال معصية ولا طاعة؟ ومع ذلك سماهم الله ماذا؟ مؤمنين. قال: وإذا وإن طائفتان من المؤمنين، انتبهتم؟ فما زال مؤمنا، يقول الله: فتحرير رقبة مؤمنة. إيش هاي الرقبة المؤمنة؟ هل معناها واحد ما عنده ولا معصية، واحد مكمل كل الطاعات؟ معنى تحرير رقبة مؤمنة إذا بهالوصف أتى بكل الطاعات وتجنب كل المحظورات، يعني لازم ايش تجيب لك نبي من الانبياء تعتقه من صار من وجبت عليه كفارة. كل الناس يخطئون وكل الناس حتى المؤمن كما قال الله الذي خلقنا ماذا قال؟ قال يا عبادي انكم تخطئون في الليل والنهار. فلمجرد معصية يخرج من الإسلام أو افعل ما شئت من المعاصي تبقى إسلامك كاملا وإيمانك كاملا. هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل. فذاك أهل السنة قالوا المؤمن يعني المؤمن العاصي الموحد مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته يعني هو مؤمن ناقص الإيمان. فمرتكب الكبيرة أو المعصية أو تارك الفريضة عند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكامل فيقال ليس بمؤمن كما تقول وعيدية، ولا يعطى لقب الإيمان الكامل كما تقول مرجعة مهما يفعل فهو مؤمن كإيمان جبريل عليه السلام كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما إذا فعل المعاصي أو ترك الفرائض يسلب الإيمان الكامل، ليس هو إيش عنده الإيمان الكامل، ولكن يبقى عنده إيش مطلق الإيمان في الإيمان الكامل يسمونه الإيمان المطلق، ويسمى الثاني إيش اسمه إيش مطلق الإيمان. لاحظ إيش في هذا إخوان ألف ولام وألف ولام، الإيمان المطلق الجزءان إيش الألف ال ها الإيمان المطلق إيش معنى يعني الكامل مطلق الإيمان مطلق من غير ألف ولام مطلق الإيمان يعني الإيمان الناقص. فبدأ يقال الإيمان الكامل الإيمان الناقص، قال إيش الإيمان المطلق مطلق الإيمان. مرتكب الكبيرة ما يعطى إيش لقب الإيمان المطلق، لا ما هو كفو وصاحب معاصي، لكن لا يسلب مطلق الإيمان فيقال ليس بمؤمن. بهذا تجتمع الأدلة فنعرف أن ولو ارتكب المؤمن المعصية يبقى مؤمنا، واضح؟ قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ايش مؤمنا يعني ها يعني اي واحد من هالمسلمين فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. ليس المراد ومن يقتل مؤمنا يعني واحد عنده ايش الايمان المطلق الذي جاء فيه الوعيد حينئذ ها بان غضب الله عليه ولعنه، لا، مطلق الإيمان عنده مطلق الإيمان قتله حرام وقتله من الكبائر، وإن كان عنده مطلق الإيمان وليس عنده إيش الإيمان المطلق. واضح؟ هذا الإيمان له أركان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه، فجاء بالسؤال التاسع بعد 30.
السؤال التاسع بعد 30 ما أركان الإيمان؟ الجواب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
كم عددها؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خمسة صح؟ قال أهل العلم أركان ما خمسة، والقدر قال لاحظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر، ثم كرر فعل وتؤمن ها بالقدر خير وشر، قال هذا إشارة إلى التوكيد على الإيمان بالقدر، وإلى الإيمان بالقدر هو إيش أصل الإيمان بالله عز وجل. فمن اعتبره اعتبر قوله وتؤمن بالقدر توكيد على الإيمان بالقدر، قال الأركان الإيمان خمسة والأصل الإيمان بالقدر هو داخل بالركن الأول هو الإيمان بالله. وبعضهم يتجاوز ذلك ويقول له هو ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن والقدر، فيقول السادس هو القدر. فلا يشكل عليك إذا وجدت من يقول الإيمان بالله خمسة أو الإيمان بالله ستة. من قال ستة اعتبر القدر ركنا مستقلا، ومن قال خمسة قال هو أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو إيش من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هل ذكر الله هذه الأركان في كتابه مجتمعة أم فقط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ذكر الله في كتابه، في قوله جل وعلا. لا، واحد واحد اللي عارف يرفع يده. ها أنت يا تفضل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا مصحف فاطمة، مصحفنا. ها، قال لا نفرق بين أحد من الرسل. وين الإمام باليوم الآخر؟ لا لا، هو حظرة الضابط توجيه المعنى في الجيش. ما في اليوم الآخر. أنا ترى نقرأ قراءة حفصة.
لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
إليك المصير. المصير متى يا إخوان؟ يوم القيامة. لاحظتم؟ إذن هاي الآية ذكر فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير يوم القيامة، هو اليوم الآخر. واضح؟ واضح ولا لا؟ والإيمان بالقدر، احنا قلنا ايش يدخل بالإيمان؟ بالله عز وجل. آية أخرى من سورة النساء، من يعرفها؟ ومن يكفر، ليس ومن يؤمن، ومن يكفر. ها،
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية دلت على اجتماع هذه والقدر. أين والقدر؟ داخل الإيمان بالله. وذكر القدر في قوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. واضح؟ وقد سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إيش شديد بياض ولا سواد؟ بياض ثياب. لما اقترب شديد سواد الشعر. في واحد من هؤلاء اللي يأخذون شهادات مش فاهمين شيء، عيونه مدرس في دار القرآن، شهادات ما أدري هو مضبط نفسه من انتخابات جمعية الشريعة ولا من ربع فلان ولا علان، ولا ما أخذها بالبراشيم، ولا مضبط الدكتور الفلاني، ولا هذا اللي يأخذ معلومة حدة يدخل يكتبها وإن شاء الله عمرها ما رجعت. مدرس. فأتى بحديث جبريل اللي هو من حديث الأربعين النووية المحفوظة حتى عند الأطفال، فذكر الحديث فقال إيش؟ شديد سواد الثياب، شديد بياض الشعر. شوف طالع من حسيني يا شديد سواد شديد سواد الثياب، شديد بياض الشعر. قال واحد من الدارسين، قال لا يا أستاذ يا شيخ، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. تكبر، ما رضى يعترف. ايش قال؟ قال لا، في رواية اخرى. هل في رواية اخرى شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر؟ ما في رواية. ليه هذا؟ لماذا هذا التكبر؟ خلاص انت ضعيف، حتى الحديث معارفة. طلع معارف الحديث ويقول في رواية اخرى. قال الأستاذ قرأنا الحديث. قالوا الحديث هذا طويل، تخلص الحصة، انا ما خلصنا. هو موجود في كتاب، اقرأ اقرأ فلان. ليش اقرأ ما تخلص الحصة تقول انت؟ هذا يا اخوان مصيبة المصائب. خريجين الشريعة اعداد هائلة من البنين والبنات، لكن اين اثرهم؟ اين علمهم؟ يتكدسون في المدارس، ما في مادة علمية، لا قرآن لا حديث لا فقه لا عقيدة، لا خريج بايش امتياز مع درجة الشرف، دكتور بنفسه مو فاهم شيء، دكتوراه بفلوس، عطها مكتب يكتب لك اياه، تاخذ ماجستير تاخذ دكتوراه. هذا لو فعل هذا بالطب لأفسد أبدان الناس. طيب وإذا فعله بالشريعة أفسد ماذا؟ أبدان الناس. صيبة المصاد. قرآن ما يعرفون ولا شيء. ألف لام ميم صاد يقرأ إيش؟ المص. المص؟ المص وانت خريج الشريعة؟ إيش المستوى هذا؟ إيش المستوى هذا؟ والخريجون بالآلاف المؤلفة، بالآلاف ليس بالمئات. هذا الضعف مشكلة كبيرة. صارت الشهادات إيش؟ مجرد العمل، مجرد الدرجات، مجرد المنصب، ولا يفهم شيء من دين الله عز وجل. شو يقول؟ شديد بياض الشعر، شديد سواد الثياب، رواية أخرى. ما ينبغي لك يا طالب الشريعة، يا مدرس تربية إسلامية، يا دكتور، أن تكون بهذا المستوى من الضعف العلمي وأنت إيش تتصدر للتعليم، تتصدر دكتور. لو تقول لفلان قال لو سمحت دكتور فلان، هو ما عارف يقرأ ولا عارف، والله لا يجدون القراءة. الله جل وعلا، الله لفظ جلالة يكتبها تاء مربوطة، وش هذا؟ لك إلكترونيات حين أملاء ما يعرفون. دكتور شريعة وخريج امتياز ومرتبة الشرف، هو ما عارف يكتب. لا شيء مخزي ولا لا؟ مخزي ولا لا؟ فأنا أقول طلبة العلم، مش المدارس والجامعات اللي يا دكتور غياب عذر سعادة خفف الاختبار عطني درجة أبي امتياز أبي أتخرج لو تنجحني، ما عارف يقرأ القرآن نجحني، هذول والله ما يعول عليهم. لكن طلبة العلم اللي يطلبون العلم حقيقة يثنون الركب دروس العلمية، هؤلاء الذين يعول عليهم ويرجى يعني من الله عز وجل أن يوفقهم لأن ينشروا هذا الدين، الدين الصحيح. ليش الآن اليوم العبث صار كثير في الدين؟ لماذا؟ صير مع الحزب الفلاني تأخذ امتياز، تتوظف، تطلع معيد بعثة، بس صير مع فلان ولو كان تكفيريا ولو كان ساقطا ولو كان حزبيا، يعطيك الامتياز عشان يرشح نفسه تصوت له. أنت وين ساكن؟ كان فلاني أعطى امتياز علشان يصوت في انتخابات. المصائب هذه خيانة، هذه إيش؟ خيانة. ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل. إذا فسد التعليم فسد كل شيء. جينا طبيب فاسد، مدرس فاسد، مهندس فاسد، ناس ما تنفع شيء. ليش؟ اجتهد أعداء الإسلام والمسلمين إلى إفساد التعليم علشان إيش؟ يفسد كل شيء من وراء. وهذا الشيء مخطط له. دائما مثلون بالتمثيل أن المدرس هذا إيش؟ شخصية فاشلة. حتى بعضهم يقول أعوذ بالله أصير مدرس، لا شو. حتى اللي يروحون حضرون دكتوراه ماستير يشوف له تخصص إيش ينفعه حق الشركات حق كذا. كثير من الحرص على ماذا؟ تخصص إيش؟ إيش يسمونه؟ اقتصاد إسلامي عشان يصير تلقى عضو في كذا وعضو في كذا وعضو في كذا وعضو في كذا. أصل وقته ما يكفي، لا بعد إمام مسجد وما يداوم ومش عارف إيش ومش عارف إيش، 20-30 وظيفة. إيش هذا؟ بس أكل ما تنتج ولا شيء هنا. إذا العوام يقول راعي البالين كذاب، هذا كم بال عندنا؟ إيش تشتغل؟ يعني بعض الناس والله يقول انت طيب متى توفي بهذا كله؟ حاطه بطاقه شخصيه طوله، عضو في كذا وما ادري شنو في كذا وما كذا ومشترك في كذا ورايح في كذا وكذا 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 وكذا، بس دنيا بس تاكل بس تاكل ما تنتج شيء. سبحان الله العظيم. ولا باسم الدين، باسم الدين، هذا المصيبه. فاتقوا الله يا اخوان، اذا صرت شريعه شد حيلك، فلتاخذ الشهاده بحق، فلتتعلم العلم. والله يعني أصول العلم شوي يقرأ قرآن صح، فض حديث تفيدك، فض مسائل شرعية صحيحة الناس تستفيد منك. اسمك مدرس ابتدائي ولا ثانوي، فضلا تكون دكتور بالشريعة، خل عندك معلومات صحيحة حتى تستفيد وتفيد. لا تأتي فقط بس شهادة شهادة، معاش كم يعطوني كم يزيدوني، وانت حتى قراءة ما تعرف تقرأ. والله المستعان، كثرت عليكم معلش ها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه اجمعين.